السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلاة وسلاما تامين دائمين دائبين على هذا النبي الأمي المبارك وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ضمن دورة الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله العلمية، الدورة النسائية 16، أتحدث إليكم عن أمر عظيم يختص بالمرأة المسلمة، والحديث عن المرأة في الإسلام حديث عظيم ينبغي أن يشاع ويذاع وتعمر به المجالس، ذلك أن المرأة هي أس المجتمع وبناؤه ولبنته الأساسية وقاعدته العظيمة، إذ بصلاحها وتقواها وحرصها وبذلها الأسباب النافعة الشرعية يصلح الجيل ويتربى التربية الصالحة، والعكس بالعكس. وهذا الحديث أيها الأحبة، كثير منكم لعله أعلم مني بذلك وأعرف به، ولكن المجال مجال مذاكرة ومدارسة وتذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والحديث عن واجبات المرأة المسلمة هو الثلث الأخير في سلسلة هذه المحاضرات الخاصة بالدورة النسائية، إذ الثلث الأول كانت المحاضرة عن فضل الإحسان للمرأة وصيانة حقوقها، والثلث الثاني عن حقوق المرأة المسلمة كما كلفتها الشريعة، كما كفلتها الشريعة. وهذا الثلث الأخير واجبات المرأة المسلمة. وواجبات المرأة المسلمة واجبات لا تختلف في أصل التكليف عن الواجبات التي خاطب الله بها الرجال. قال الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وقال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال جل وعلا في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآيات العظيمات تدل على شرف الرجال والنساء إذا أطاعوا ربهم واتبعوا هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام وكانوا من هذه الأصناف المباركة، فهم سواء في أصل التكليف. ثم إن هناك واجبات عظيمة على المرأة المسلمة، منها ما يتعلق بحق ربها ومنها ما يتعلق بحقوق العباد. وحقوق العباد: منها ما يتعلق بحق أسرتها، والداها وإخوانها وأخواتها، ومنها ما يتعلق بأولي الرحم من حيث صلتهم والإحسان إليهم وزيارتهم، ومنها ما يتعلق بأبنائها وزوجها إن كانت ذا زوج وذات أبناء. فهذه الحقوق حقوق مقسمة، أوجب الله عليها تلك الحقوق لتعيش المرأة حياة إيمانية عظيمة، تشارك المجتمع في الخير وتساهم في بنائه وتنشر الفضيلة وتحارب الرذيلة وتدعو إلى الخير، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. وهي بهذا الشريك الفعال في المجتمع، بل اللبنة العظيمة والأساس القويم. فكم من امرأة صالحة أصلحت رجلا وربت أبناء وقامت على أسرة فحفظتهم بحفظ الله وقامت بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها من الحقوق، وهن كثيرات ولله الحمد. الطائعات البارات الحافظات للغيب بما حفظ الله، الآمرات بالمعروف، الناشرات للفضيلة، الداعيات إلى كل هدى. جاءت الأحاديث في بيان فضل هذه المرأة القائمة بهذه الحقوق المؤدية لها، وأثنى الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم على صنف النساء الطائعات. ففي الحديث الذي أخرجه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. وجاءت الآيات المبينة لهذه الواجبات التي أوجبها الله على هذه المرأة، قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، أي لا تصوم صوما نافلة. وكذلك لا تصوم صوم الفريضة الذي وقته وقت موسع إذا دعاها زوجها إلى واجب من الواجبات التي يفسد به الصيام. وكذلك لا تأذن في إدخال أحد من الرجال والنساء في بيته إلا بإذنه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة في بيان الواجبات على المرأة، منها واجب السمع والطاعة إذا كانت زوجة، وواجب البر إن كانت بنتا، وواجب التقدير والاحترام والصلة إن كانت أختا. فأما واجب المبيت فقد جاء في الحديث الصحيح: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، أي بدون عذر شرعي، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وذلك أنها تعرضه للفتنة، فإن حاجته إليها قد تكون ماسة، لا سيما إن كان شابا ويريد أن يعف نفسه عن الحرام، وهذه زوجته التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا في غض بصره وإحصان فرجه. فإذا امتنعت عن ذلك لم يكن للزواج بذلك فائدة تؤدي إلى غض البصر وتحصين الفرج، فكان الجزاء على هذا أن تلعنها الملائكة. فإن الموضوع ليس موضوع مجرد شهوة، لا، الموضوع في هذا الحديث هو الإحصان. فإذا لم تقم المرأة بإحصان زوجها، أو لم يقم الزوج بإحصان زوجته، فإن العقوبة الشديدة تترتب على الطرف المقصر. وقد قال الله جل وعلا كذلك في حق الرجال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فلا يجوز الإضرار بالمرأة، إذ الغاية من النكاح أسمى وأجل وأعظم وأرفع، وهو البعد عن الحرام والاكتفاء بالحلال. وروى الإمام أحمد والحاكم عن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه، أي لا أقصر في حقه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا، إلا أن الأحاديث السابقات تسنده وتعبده. وقد جاء في الحديث أيضا الذي صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، الودود الولود الأعود على زوجها، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. أين نساء المسلمات؟ أين النساء المسلمات ذوات الأزواج عن هذا الحديث العظيم؟ هذا الحديث فيه بشارة بالجنة: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، بمعنى من اتصفت بهذه الصفات كن نساء لكم في الجنة. الودود، وهي المتأدبة اللطيفة الهينة اللينة القريبة إلى زوجها، غاضة بصرها، حافظة لسانها، كافية أذاها عن جيرانها وأهلها، فلا يسمع لها إلا كل خير، ولا تذكر إلا بكل طيب ومعروف. هذه الودود. وأما الولود فهي كثيرة الأولاد، وكثرة الأولاد في الإسلام أمر مقصود لذاته، لحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا الحديث فيه دلالة عظيمة على فضل المرأة الولود، وأنها أفضل من المرأة العقيم بشيء اختاره الله لها. ولا يد ولا تقصير في حق المرأة التي لا تنجب أو لها ذرية أقلة، إذا كانت لم تتسبب في قطع هذا النسل. وأما إذا تسببت فإن المرأة المسلمة ذات الأولاد الأكثر منها أفضل منها من حيث الجملة، خاصيما إن كانت مربية لهن، قائمة عليهن بالإصلاح والتأديب وحفظ القرآن والعناية بأمر الصلاة والحجاب وحلقات الذكر وحضور مجالس العلم، فلا شك أن هذه المرأة هي المحققة لأمنية النبي صلى الله عليه وسلم وفخره يوم القيامة، وهو مكاثرته ومفاخرته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة. ولا يكون ذلك إلا بكثرة العدد. ثم قال: العؤود. العؤود صفة للمرأة التي ترجع إلى زوجها في كل شيء، وتستشيره في كل شيء، ولا تبت أمرا إلا بإذنه، إذا كان الزوج زوجا صالحا مستقيما مؤديا للحقوق، فلا تتجاوزه ولا تقوم بمعصيته.
التي إذا آذت أو أوذيت. انظروا لكلا الحالين، سواء هي المخطئة أو الخطأ وقع عليها، جاءت حتى تأخذ بيد زوجها أي تسترضيه، ثم تقول له مبالغة في استرضائه وكسب رضاه وكسب قلبه ليرضى عنها، تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. فإن لم تقله بلسانها تقوله بتصرفاتها وإرضائها له بالكلام المبارك النافع، فهو جنتها ونارها. وقد جاء أيضا في الحديث اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، صححه الألباني في صحيح الجامع. فيا أيتها الفضليات ويا أيتها النساء المباركات، هذه الأحاديث ليست من كلام أحد من الناس، هي وحي أوحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فاضرن رعاكن الله في حال أمركن، واجتهدن في تطبيقها والعناية بها ما أمكنكن ذلك، لأنه جاء في الأحاديث أيضا عظيم الإثم في إيقاع التقصير في هذه الأمور. فقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. إذا استحضرت المرأة هذا الدعاء عليها من الحور العين إذا كان زوجها صالحا مستقيما مؤديا لواجباتها، فليس لها أن تقوم بإيذائه، وإن كان لها حق فلها حق المطالبة في الجهات الشرعية بكل أدب واحترام، فإن الحقوق لا يقال فيها أنها أذى. فإذا قصر الرجل في حق زوجته فلها أن تطالبه أولا بينه وبينها، ثم على محيط الأسرة إن أمكن الإصلاح فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم إذا لم يستطع إيصال الحقوق فلا بأس بالتقاضي، وكل واحد منهم يسمع ويطيع. وفي الحديث في بيان عظيم أمانة المرأة في بيتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولتعلم المرأة المسلمة أنه كما أن لها حقوقا وواجبات يجب على الزوج والأب والأخ والوكيل ومن كن النساء تحت يده أن يعطيهن حقوقهن التي كتبها الله لهن، كذلك عليها واجبات وحقوق تؤديها تعبدا لله واتباعا لأمره وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآونة الأخيرة لا تستمع المرأة إلى هذه الحملات الشعواء التي تريد إخراج المرأة من بيتها وتبرجها وسفورها ومحاربتها للفضيلة ودعوتها إلى الرذيلة والتهاون بأمر الدين. عليها أن تحافظ على إيمانها وأن تخرج إن كانت محتاجة إلى الخروج من بيتها، أن تخرج بإذن أهلها أو بإذن زوجها، تقوم بحقوقها بكل حشمة وحجاب شرعي ماسكة آداب الإسلام في الذهاب والرجوع. لا يقال لها انحبسي في بيتك أو ليس لك حقوق أو أنت لا ترثين أو أنت ليس لك الحق في الوظيفة أو أنت كذا وكذا. لا، هذه حقوقها الشرعية التي جعلها الله لها، ولكن تأخذها بأدب الإسلام واتباع تعاليمه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وتكون هي المربية والآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر والمعلمات لبنات جنسها الداعيات لهن إلى كل خير المحذرات لهن من كل شر. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه أن يصلح لنا الذريات وأن يبارك لنا في الأبناء والبنات وأن يحفظ نساءنا من كيد الكائدين وعداء المعتدين، وأن يجعل كل من أراد بالمسلمين شرا كيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه. أسأله جل وعلا أن يبارك في نسائنا وأن يجعلهن داعيات إلى الخير، داعيات إلى الفضيلة، محاربات للرذيلة، ناشرات للإحسان، محبات للعلم، داعيات إلى نشره. أسأله جل وعلا أن يحفظ بناتنا وبناتكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلاة وسلاما تامين دائمين دائبين على هذا النبي الأمي المبارك وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ضمن دورة الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله العلمية، الدورة النسائية 16، أتحدث إليكم عن أمر عظيم يختص بالمرأة المسلمة. والحديث عن المرأة في الإسلام حديث عظيم ينبغي أن يشاع ويذاع وتعمر به المجالس، ذلك أن المرأة هي أس المجتمع وبناؤه ولبنته الأساسية وقاعدته العظيمة، إذ بصلاحها وتقواها وحرصها وبذلها الأسباب النافعة الشرعية يصلح الجيل ويتربى التربية الصالحة، والعكس بالعكس. وهذا الحديث أيها الأحبة، كثير منكم لعله أعلم مني بذلك وأعرف به، ولكن المجال مجال مذاكرة ومدارسة وتذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والحديث عن واجبات المرأة المسلمة هو الثلث الأخير في سلسلة هذه المحاضرات الخاصة بالدورة النسائية، إذ الثلث الأول كانت المحاضرة عن فضل الإحسان للمرأة وصيانة حقوقها، والثلث الثاني عن حقوق المرأة المسلمة كما كلفتها الشريعة، كما كفلتها الشريعة. وهذا الثلث الأخير واجبات المرأة المسلمة. وواجبات المرأة المسلمة واجبات لا تختلف في أصل التكليف عن الواجبات التي خاطب الله بها الرجال. قال الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وقال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال جل وعلا في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآيات العظيمات تدل على شرف الرجال والنساء إذا أطاعوا ربهم واتبعوا هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام وكانوا من هذه الأصناف المباركة، فهم سواء في أصل التكليف. ثم إن هناك واجبات عظيمة على المرأة المسلمة، منها ما يتعلق بحق ربها ومنها ما يتعلق بحقوق العباد. وحقوق العباد: منها ما يتعلق بحق أسرتها، والداها وإخوانها وأخواتها، ومنها ما يتعلق بأولي الرحم من حيث صلتهم والإحسان إليهم وزيارتهم، ومنها ما يتعلق بأبنائها وزوجها إن كانت ذا زوج وذات أبناء. فهذه الحقوق حقوق مقسمة، أوجب الله عليها تلك الحقوق لتعيش المرأة حياة إيمانية عظيمة، تشارك المجتمع في الخير، وتساهم في بنائه، وتنشر الفضيلة، وتحارب الرذيلة، وتدعو إلى الخير، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر. وهي بهذا الشريك الفعال في المجتمع، بل اللبنة العظيمة والأساس القويم. فكم من امرأة صالحة أصلحت رجلا وربت أبناء وقامت على أسرة، فحفظتهم بحفظ الله، وقامت بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها من الحقوق، وهن كثيرات ولله الحمد، الطائعات البارات الحافظات للغيب بما حفظ الله، الآمرات بالمعروف، الناشرات للفضيلة، الداعيات إلى كل هدى. جاءت الأحاديث في بيان فضل هذه المرأة القائمة بهذه الحقوق المؤدية لها، وأثنى الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم على صنف النساء الطائعات. في الحديث الذي أخرجه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. وجاءت الآيات المبينة لهذه الواجبات التي أوجبها الله على هذه المرأة، قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، أي لا تصوم صوما نافلة. وكذلك لا تصوم صوم الفريضة الذي وقته وقت موسع إذا دعاها زوجها إلى واجب من الواجبات التي يفسد به الصيام. وكذلك لا تأذن في إدخال أحد من الرجال والنساء في بيته إلا بإذنه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة في بيان الواجبات على المرأة، منها واجب السمع والطاعة إذا كانت زوجة، وواجب البر إن كانت بنتا، وواجب التقدير والاحترام والصلة إن كانت أختا. فأما واجب المبيت فقد جاء في الحديث الصحيح: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، أي بدون عذر شرعي، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وذلك أنها تعرضه للفتنة، فإن حاجته إليها قد تكون ماسة، لا سيما إن كان شابا ويريد أن يعف نفسه عن الحرام، وهذه زوجته التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا في غض بصره وإحصان فرجه، فإذا امتنعت عن ذلك لم يكن للزواج بذلك فائدة تؤدي إلى غض البصر وتحصين الفرج، فكان الجزاء على هذا أن تلعنها الملائكة، فإن الموضوع ليس موضوع مجرد شهوة، لا، الموضوع في هذا الحديث هو الإحصان، فإذا لم تقم المرأة بإحصان زوجها أو لم يقم الزوج بإحصان زوجته فإن العقوبة الشديدة تترتب على الطرف المقصر. وقد قال الله جل وعلا كذلك في حق الرجال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فلا يجوز الإضرار بالمرأة، إذ الغاية من النكاح أسمى وأجل وأعظم وأرفع، وهو البعد عن الحرام والاكتفاء بالحلال. وروى الإمام أحمد والحاكم عن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه، أي لا أقصر في حقه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وعن الحاج وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن الأحاديث السابقات تسنده وتعضده. وقد جاء في الحديث أيضا الذي صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. أين نساء المسلمات؟ أين النساء المسلمات ذوات الأزواج عن هذا الحديث العظيم. هذا الحديث فيه بشارة بالجنة. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، بمعنى من اتصفت بهذه الصفات كن نساء لكم في الجنة. الودود، وهي المتأدبة اللطيفة الهينة اللينة القريبة إلى زوجها، غاضة بصرها، حافظة لسانها، كافية أذاها عن جيرانها وأهلها، فلا يسمع لها إلا كل خير، ولا تذكر إلا بكل طيب ومعروف. هذه الودود. وأما الولود فهي كثيرة الأولاد، وكثرة الأولاد في الإسلام أمر مقصود لذاته، لحديث تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا الحديث فيه دلالة عظيمة على فضل المرأة الولود، وأنها أفضل من المرأة العقيم بشيء اختاره الله لها. ولا يد ولا تقصير في حق المرأة التي لا تنجب أو لها ذرية أقلة، إذا كانت لم تتسبب في قطع هذا النسل. وأما إذا تسببت فإن المرأة المسلمة ذات الأولاد الأكثر منها أفضل منها من حيث الجملة، خاصيما إن كانت مربية لهن، قائمة عليهن بالإصلاح والتأديب وحفظ القرآن والعناية بأمر الصلاة والحجاب وحلقات الذكر وحضور مجالس العلم، فلا شك أن هذه المرأة هي المحققة لأمنية النبي صلى الله عليه وسلم وفخره يوم القيامة، وهو مكاثرته ومفاخرته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة. ولا يكون ذلك إلا بكثرة العدد. ثم قال العؤود. العؤود صفة للمرأة التي ترجع إلى زوجها في كل شيء، وتستشيره في كل شيء، ولا تبت أمرا إلا بإذنه، إذا كان الزوج زوجا صالحا مستقيما مؤديا للحقوق، فلا تتجاوزه ولا تقوم بمعصيته التي إذا آذت أو أوذيت. انظروا لكلا الحالين، سواء هي المخطئة أو الخطأ وقع عليها، جاءت حتى تأخذ بيد زوجها أي تسترضيه، ثم تقول له مبالغة في استرضائه وكسب رضاه وكسب قلبه ليرضى عنها، تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، فإن لم تقله بلسانها تقوله بتصرفاتها وإرضائها له بالكلام المبارك النافع، فهو جنتها ونارها. وقد جاء أيضا في الحديث اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، صححه الألباني في صحيح الجامع. فيا أيتها الفضليات ويا أيتها النساء المباركات، هذه الأحاديث ليست من كلام أحد من الناس، هي وحي أوحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فانظرن رعاكن الله في حال أمركن، واجتهدن في تطبيقها والعناية بها ما أمكنكن ذلك، لأنه جاء في الأحاديث أيضا عظيم الإثم في إيقاع التقصير في هذه الأمور. فقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. إذا استحضرت المرأة هذا الدعاء عليها من الحور العين إذا كان زوجها صالحا مستقيما مؤديا لواجباتها فليس لها أن تقوم بإيذائه، وإن كان لها حق فلها حق المطالبة في الجهات الشرعية بكل أدب واحترام، فإن الحقوق لا يقال فيها أنها أذى. فإذا قصر الرجل في حق زوجته فلها أن تطالبه أولا بينه وبينها، ثم على محيط الأسرة إن أمكن الإصلاح فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم إذا لم يستطع إيصال الحقوق فلا بأس بالتقاضي، وكل واحد منهم يسمع ويطيع. وفي الحديث في بيان عظيم أمانة المرأة في بيتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولتعلم المرأة المسلمة أنه كما أن لها حقوقا وواجبات يجب على الزوج والأب والأخ والوكيل ومن كن النساء تحت يده أن يعطيهن حقوقهن التي كتبها الله لهن، كذلك عليها واجبات وحقوق تؤديها تعبدا لله واتباعا لأمره وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآونة الأخيرة لا تستمع المرأة إلى هذه الحملات الشعواء التي تريد إخراج المرأة من بيتها وتبرجها وسفورها ومحاربتها للفضيلة ودعوتها إلى الرذيلة والتهاون بأمر الدين. عليها أن تحافظ على إيمانها وأن تخرج إن كانت محتاجة إلى الخروج من بيتها، أن تخرج بإذن أهلها أو بإذن زوجها، تقوم بحقوقها بكل حشمة وحجاب شرعي ماسكة آداب الإسلام في الذهاب والرجوع. لا يقال لها انحبسي في بيتك أو ليس لك حقوق أو أنت لا ترثين أو أنت ليس لك الحق في الوظيفة أو أنت كذا وكذا، لا، هذه حقوقها الشرعية التي جعلها الله لها، ولكن تأخذها بأدب الإسلام واتباع تعاليمه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وتكون هي المربية والآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر والمعلمات لبنات جنسها الداعيات لهن إلى كل خير المحذرات لهن من كل شر. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه أن يصلح لنا الذريات، وأن يبارك لنا في الأبناء والبنات، وأن يحفظ نساءنا من كيد الكائدين وعداء المعتدين، وأن يجعل كل من أراد بالمسلمين شرا كيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه. أسأله جل وعلا أن يبارك في نسائنا وأن يجعلهن داعيات إلى الخير، داعيات إلى الفضيلة، محاربات للرذيلة، ناشرات للإحسان، محبات للعلم، داعيات إلى نشره. أسأله جل وعلا أن يحفظ بناتنا وبناتكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.